مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. ها نحن نقترب من حبكة سفر أيوب بعد كل الآلام والمشقات التي عانى منها، وبعد كل المباحثات المضنية مع أصدقائه التي تكبدها والتي لم تسفر عن شيء. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 33 من السفر، وقد استمعنا إلى أليه الشاب المتحمس حاد الذكاء الذي أخذ يصحح من وجهات نظر أيوب ومن وجهاتنا نحن أيضا. استعد أليه أن يتناقش مع أيوب ممثلا عن الله، وذلك لأنه كان إنسانا مثل أيوب فيستطيع أن يتحدث معه. كان أليه قد استمع جيدا إلى شكاوي أيوب وكيف اعتبر نفسه بريئا، وكيف تخيل أن الله عدو له، وهكذا يقول لأيوب بأن الله لا يخاصم لكنه يحب الإنسان، كما أنه أعظم من الإنسان فلا يليق أن نشكوه ونتهمه بالمخاصمة، هذا لا يليق بعظمته اللامتناهية. وهو غير مجبر أن يقدم تقريرا لنا، فقد طلب منا أن نثق به فقط. يؤكد أليه لأيوب بأن الله يتكلم بطرق عديدة مع الإنسان وإن كان الإنسان لا يدركها. الطامة الكبرى في حياة أيوب أنه كان يعاني من مرض عضال من سرطان الروح الكبرياء، والله يستخدم التأديب لإرشاد الإنسان وإنذاره، وبالتالي ليستأصل داء الكبرياء منه. أيوب لم يفهم الله ولا عرف ضرورة تأديبه، ولم يفكر في إحسان الرب الذي كان يحاول أن يشفيه من سرطان الروح. نعم، الله يسمح بالتأديب ليمنع أنفسنا عن الحفرة وحياتنا عن الزوال، وكل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. قد نحتقر التأديب ونتجاهل الله، أو قد تخور قوانا تحت هذا التأديب، ولكننا نستطيع أن نتدرب به ليثمر فينا ثمر بر للسلام. نعم صديقي، الله يسمح للمصاعب أن تأتي على أحبائه، وهو يؤدب كل ابن يقبله. هذا هو القصد السامي من وراء كل مشكلات أيوب، وسيأتي الله بكل هذه إلى نهاية كما سنرى. نستمر في استماعنا لحديث أليهو، وذلك في الفصل 34 من سفر أيوب. بالنسبة لرجل في أيامه يعتبر أليه شخصا ذا بصيرة روحية حقيقية، وهو يقف لأجل اسم الله. حتى هذا الحد بدا الله بعيدا مبتعدا، وذلك لأنه بدا وكأنه يعاقب أيوب على خطية كبرى في حياته، أو لأنه ظالم في معاقبة أيوب البار في عيني نفسه. كان بالود لو أن أصدقاء أيوب استطاعوا أن يبينوا لأيوب تعاملات الله معه، ليس من ناحية العقاب على خطية، بل كأداة لاستئصال خطية الكبرياء من حياته، وليصل إلى مستوى من العلاقة يستطيع فيه أن يثق تماما بالله ويستجيب، حتى كما استجاب صموئيل الصبي: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. ولكن أيوب كان مشغولا في مرافعاته والمدافع عن نفسه، ولم يستطع أن يرى يد الله وراء الظروف واستخدام الله للظروف والأشخاص والأحداث والمصائب وحتى الشيطان ليجعل من هذا الرجل شخصا لامعا حكيما. في الواقع كانت رحمة الله تستعرض من خلال مصائب أيوب، لأن إلى الأبد رحمته، إلا أن أيوب لم يكن يرى هذا مما أبعده عن الله. صديقي، نحتاج أن نعرف أن الله يتحرك في حياتنا بطريقة رائعة، وبدلا من أن ننظر إليه بثقة ونسير معه باطمئنان، ترانا ننشغل ببعضنا البعض وبالمشاكل وبالظروف في حياتنا. نقبع تحت ظروفنا بدلا من أن نخطو فوقها ونئن تحت ثقلها. وعندما نسمح لظروفنا أن تأتي بيننا وبين الله، فإن الله يحتجب، إذ لا نعود نشعر بحضوره، فيدخل علينا القلق والهم، وبدلا من السلام في قلوبنا نصبح غارقين في الهموم، ولا نشعر بيد الله الأبوية تتحنن علينا. نصبح خائفين، عدمي الصبر، وسريعي الغضب، ومنتقدين. نتطلع إلى فوق، وإذا الله بعيد، فلا شريك معه، ولا يدا توضع في يده، بينما هو كل الوقت يحاول أن يجذبنا إليه بربط المحبة، يحاول أن يقربنا منه منكسرين متواضعين أمامه. هكذا يعمل الله في حياتي وحياتك أخي الكريم. أليهو هو آخر المتحدثين مع أيوب، أو آخر من خدم أيوب بالكلام، والآن سنرى الله يتحرك نحو أيوب ليتكلم معه مباشرة، وسيكون تأثير الله على أيوب ثلاثيا. ستغير هذه المقابلة علاقته بالله وبأصدقائه وبنفسه. كلنا نحتاج أن نتغير في أنفسنا يا صديقي، والرب سيسمح بالتأديب من أجل هذا الغرض. والله لا يمانع أبدا في تأديبنا، لأنه يأتي بنا إلى مكان الاتضاع الحقيقي أمام الله، وبالتالي إلى مكان الخدمة الحقيقية لمجده تعالى. ترى، هل استطعت أن تكتشف القصد من وراء المشاكل التي تعاني منها يا صديقي؟ أرجو أن تكون هذه التأملات عبر سفر أيوب قد قدمت لك العون المرجو. ميسون، أرجو أن تقرأ لنا الآن من الفصل 34 من أيوب، من الآية الأولى وحتى 14.
فأجاب أليه وقال: اسمعوا أقوالي أيها الحكماء، واصغوا لي أيها العارفون، لأن الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يذوق طعاما. لنمتحن لأنفسنا الحق ونعرف بين أنفسنا ما هو طيب، لأن أيوب قال: تبررت والله نزع حقي، عند محاكمتي أكذب، جرحي عديم الشفاء من دون ذنب. فأي إنسان كأيوب يشرب الهزء كالماء، ويسير متحدا مع فاعل الإثم وذاهبا مع أهل الشر، لأنه قال: لا ينتفع الإنسان بكونه مرضيا عند الله. لأجل ذلك اسمعوا لي يا ذوي الألباب، حاش لله من الشر وللقدير من الظلم، لأنه يجازي الإنسان على فعله وينيل الرجل كطريقه. فحقا إن الله لا يفعل سوءا، والقدير لا يعوج القضاء. من وكله بالأرض ومن صنع المسكون كلها، إن جعل عليه قلبه، إن جمع إلى نفسه روحه ونسمته.
يتحول أليه الآن إلى أصدقاء أيوب الثلاثة على ما يبدو، ويوجه كلاما لهم. مع أنه نعتهم بالحكماء، إلا أنهم لم يكونوا كذلك، وأعتقد أن أليه كان يخاطب الحكماء بوجه عام، وطلب منهم أن يصغوا إليه وأن تتذوق آذانهم كلامه تماما كما يتذوق الفم الطعام. طلب منهم أن يمتحنوا الأقوال، وكما نتذوق الطعام اللذيذ ونستمتع به، فإننا نسمع الكلام الطيب، كلام الحق، ونعرف بين أنفسنا ما هو طيب. يبدأ كلامه باقتباس بعض من كلمات أيوب، ونلاحظ في حديث أليه أنه كان يعالج أقوال أيوب، فهو إما يقتبسها أو يلخصها أو يخرج منها باستنتاج. يقول أليه على فم أيوب: تبررت والله نزع حقي، عند محاكمتي أكذب، جرحي عديم الشفاء من دون ذنب. تذكر أن أيوب كان يتمسك ببره الذاتي، ولطالما أعلن أنه بار ولا ذنب له، ويقول بأن الله لم يعطه فرصة لمحاكمة عادلة. بكلمات أخرى: لم يكن الله عادلا معي، يقول أيوب، وقد أصيب بمرض عضال لا شفاء منه، وكل هذا بغير ذنب، ظلما. يعود أليهو ويتساءل ويسأل الأصدقاء: فأي إنسان كأيوب يشرب الهزء كالماء ويسير متحدا مع فاعل الإثم وذاهبا مع أهل الشر؟ أليهو يشبه أقوال أيوب بأخلاق الأشرار بتوكيداته وتبريراته، فكان يشرب الهزء كالماء. وهذا ما يحصل عندما لا نعود نرى بر الله. لقد احتقر أيوب تأديب الرب وشعر أن الله ظالم في معاملته له على هذا النحو، فابتعد عن الله وبدأ يتحطم تحت طائلة التأديب الإلهي، ولم يعلم أن الله كان يحقق مقاصده في حياته من خلال التأديب. وهكذا اتحد مع جماعة الأشرار المعاندين لله. عدد 9: لأنه قال لا ينتفع الإنسان بكونه مرضيا عند الله. وكأن أيوب يقول لا فائدة من السعي لإرضاء الله أو الشركة معه. تصور إلى أي حد ذهب عدم إيمان أيوب. ولكن شكرا لله من أجل أليهو الذي وضع المشرط على رأس الدم الروحي، والذي كان أشد خطرا من دمامل جسده. وهكذا سنرى أن إيمان أيوب لم يفنى. وما هو تعليق أليهو الواضح والصريح؟ لأجل ذلك اسمعوا لي يا ذوي الألباب، حاش لله من الشر وللقدير من الظلم. بولس قال في رسالة رومية: ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. صديقي، إذا قلنا إن الله ظالم فنحن إذن ظالمون. فالكامل كمالا مطلقا لا يمكنه أن يفكر في الشر. أنا وأنت نفكر في الشر ونظلم، وليس الله. مهما فعل الله يبقى على حق، وهو غير مجبر على تفسير أفعاله لنا، كما أن الله يجازي الإنسان على فعله ويجعله يحصد نتائج طرقه الخاصة. ولكن هذا لا يعني أن أصدقاء أيوب كانوا على حق في اتهاماتهم، بل إن الله كان يعامل أيوب في عدالة مطلقة ليجعله يتعلم الدروس اللازمة. فكيف يفعل الله سوءا أو يعوج القضاء والحق؟ لذلك يقول أليهو: فحقا إن الله لا يفعل سوءا، والقدير لا يعوج القضاء. الله لا يكون الله إذا فعل ذلك يا صديقي. جواب مقنع من طرف أليهو بلا شك. في الواقع هذا الشاب يعجبني جدا، وكم أتمنى أن أرى كل الشباب اليوم يقفون لأجل اسم الله والحق هكذا. صديقي المستمع، نظام التفكير البشري يرتكز على المنطق من الخبرة نحو الحق. لهذا فإن قلائل فقط هم الذين يصلون إلى الحق. أما الله فهو الحق النقي الكامل. يسوع هو الحق. لذلك علينا أن نفكر من الحق إلى الخبرة وليس العكس، لتكون خبراتنا مبنية على الحق الإلهي. ثم يقول أليهو إنه إن تخلى الله لحظة عن الإنسان فإنه يهلك لا محالة. ويدعو أيوب أن يتأمل في عناية الله بخليقته، ويستمر أليهو في الكلام الجميل. فهو لا يلقى حكمة بحسب مرأة عينيه، إنما يستمد أفكاره من الله الذي يعرفه، وبذلك يوضح لكل ذهن مستقيم ويجلو له صحة استنتاجاته. سنقفز إلى الآيات الأخيرة من الفصل 34 من أيوب. عدد 31 يقول: ولكن هل لله قال احتملت لا أعود أفسد؟ هل احتملت التأديب وتعلمت منه فلا تعود تفسد؟ إذا كان الله قد أدبك فعليك أن تتعلم الدرس ولا تستمر في طرقك القديمة. لربما كان الله في صدد تطوير شيء هائل في حياتك، ولن يدع شيئا يحدث بدون أن يتمم مقاصده من خلاله. هذا ما يؤكده في عدد 32: ما لم أبصره فأرنيه أنت، إن كنت قد فعلت إثما فلا أعود أفعله. تعلم الدرس واترك الخطية. عدد 34 و35: ذو الألباب يقولون لي، بل الرجل الحكيم الذي يسمعني يقول إن أيوب يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل. كثيرون من يتكلمون ويتلفظون بشتى أنواع الكلام ولكن معظمه بلا معرفة وليس بتعقل، بلا حكمة. عدد 36 و37، فليت أيوب كان يمتحن إلى الغاية من أجل أجوبته كأهل الإثم، لكنه أضاف إلى خطيته معصية يصفق بيننا ويكثر كلامه على الله. يعبر أليه بأمانة عن رغبته في أن يمتحن أيوب إلى النهاية حتى يستطيع أن يدافع عن الله بدلا من أن يدافع عن نفسه. وسنرى كيف أن أيوب سيستنكر اتهاماته الباطلة ضد الله. أنتقل الآن أصدقائي إلى الفصل 35 لنرى درس الله لأيوب. تفضلي يا ميسون لو سمحتي واقرأ لنا الآيات 10 الأولى من هذا الفصل.
فأجاب أليه وقال: أتحسب هذا حقا؟ قلت: أنا أبر من الله، لأنك قلت: ماذا يفيدك؟ بماذا أنتفع أكثر من خطيتي؟ أنا أرد عليك كلاما وعلى أصحابك معك. انظر إلى السماوات وأبصر، ولاحظ الغمام، إنها أعلى منك. إن أخطأت فماذا فعلت به؟ وإن كثرت معاصيك فماذا عملت له؟ إن كنت بارا فماذا أعطيته؟ أو ماذا يأخذه من يدك؟ لرجل مثلك شرك، ولابن آدم برك. من كثرة المظالم يصرخون، يستغيثون من ذراع الأعزاء، ولم يقولوا: أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل؟
في اللحظة التي يقول فيها أيوب إنه بار ويتألم بالرغم من بره، فإنه يعلن أن الله ظالم وغير عادل. لذلك يرد عليه أليه هنا ويقول: لا تظن يا أيوب أنك أبر من الله، أنت حسبت الربح والخسارة من وجهة نظرك المادية، فالنفع لا يمكن أن ينحصر في الأمور المادية. ثم يطلب أليه من أيوب ويقول: انظر إلى السماوات وأبصر، ولاحظ الغمام، إنها أعلى منك. إن أخطأت فماذا فعلت به؟ وإن كثرت معاصيك فماذا عملت له؟ عندما ننظر إلى عظمة السماوات سندرك نقائصنا وضعفاتنا ومحدوديتنا. فإن أخطأنا ماذا يؤثر على الله؟ أي أن شر الإنسان يعود على الإنسان نفسه لا على الله. ويتابع بقوله: إن كنت بارا فماذا أعطيته؟ أو ماذا يأخذه من يدك؟ لرجل مثلك شرك، ولابن آدم برك. لا شيء يمكن أن يمس الله أو يهزه يا أخي، فأعمالنا تنعكس علينا نحن وتسقط على رؤوسنا. فإن أخطأ الإنسان عاد الخطأ عليه بالخسارة، وإن فعل الصواب أيضا عاد إليه بالمكسب. وسواء أخطأ الإنسان أو لم يخطئ فهذا لا يؤثر على الله. وما هذا إلا تأكيد على عدالة الله المطلقة. الله يتعامل مع خلائقه بعدل، فهو كلي العدالة. صديقي، هنا يحق لنا أن نسأل أنفسنا: هل نثق في هذا الإله العظيم الذي لا يتأثر سلبا ولا يتغير؟ وهل ندرك أننا نؤثر في أعمالنا على أنفسنا وعلى غيرنا؟ نحن وعاظ وشهود نؤثر في الآخرين سواء شئنا أم أبينا. من حياتنا قد يتبارك الناس وقد يعثرون، فأي نوع من الحياة تحيا أخي الكريم؟ عدد 19: من كثرة المظالم يصرخون، يستغيثون من ذراع الأعزاء، ولم يقولوا: أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل؟ ما أحلى هذا الكلام! فالله هو الذي يعطي الأغاني في الليالي، فمكان السعادة الحقيقية هو عند الله فقط يا أخي. والله يريدنا أن نكون سعداء، ولا سعادة بدونه. يوحنا قال: كتبت إليكم هذا ليكون فرحكم كاملا. الله هو مؤتي الأغاني في الليالي، بينما العالم يطن ويرقص على أغاني الصخب العالمية التي لا تأتي إلا بالأوجاع، بأوجاع الدماغ وأوجاع النفس، أما الله فهو الذي يعطي أغاني الفرح الحقيقي في الليل، فنصح في سلام وأمان. ليتنا نتطلع إليه في هذا الوقت صباحا كان أم مساء، ونشكره على عدالته العظيمة وعلى أمانته الكريمة وعلى اهتمامه حتى بسعادتنا وراحتنا النفسية. فهل تعرفت على مؤتي الأغاني في الليالي؟